وصل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى أنبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في البحث السابق أن مورد خيار الرؤيا هو العين الغائبة، ولكي يرتفع البيع الغرري حيث إن العين غائبة عن المشتري، فلا بد من ذكر الأوصاف الرافعة للغرر. واختلف الأعلام في التعبير عن الأوصاف الرافعة للغرر كما ذكرنا في البحث السابق، والمصنف حاول أن يرجعها إلى معنى واحد، وأن الاختلاف إنما هو في التعبير، حيث جعل الإجماع على التعبيرات المختلفة، وهذا يكشف على أن المنظور معنى واحد لا معاني متعددة حقيقة. ثم تعرض في الإشكال على هذه الدعوة، وهو دعوة وحدة المعاني بإشكالات أربعة. الإشكال الأول أن التعبير عن الأوصاف الرافعة للغرار بقول بعض العلماء وبعض الأصحاب بأنه لا بد من ذكر جميع الأوصاف التي تتدخل في كثرة الثمن وارتفاع القيمة السوقية للعين، فمن عبر بأنه لا بد من ذكر جميع الأوصاف التي تتدخل في ارتفاع القيمة السوقية وباختلافها يختلف الثمن، لا يمكن إرجاعه إلى من عبر بأنه يعتبر ذكر الأوصاف المذكورة في بيع السلام، وذلك لأنهم ذكروا في بيع السلام أن الشخص إذا باع عينا غائبا فيتسامح في ذكر بعض الأوصاف، ولا يشترط ذكر جميع الأوصاف الدخيلة في الثمن التي باختلافها تختلف القيمة السوقية للعين. وعللوا هناك بأنه لو كان البناء على ذكر جميع الأوصاف الدخيلة في تحقق الثمن للزم من ذلك عزة وجود المبيع، لأنه كلما كثرت القيود قل الوجود، كلما كثرت القيود وطرأت الأوصاف والتقييدات فإنه يقل الوجود فيكون نادر الوجود. أو بعضهم علل المطلب من جهة تعذر الاستقصاء، استقصاء الأوصاف تحقيقا بأن يذكر جميع الأوصاف التي تختلف باختلافها الأثمان طولا وعرضا، طول إذا أراد أن يبيع الجارية طولا وعرضا وبياضا والأنف كيف يكون والسن كيف يكون، كلها تختلف باختلاف الأثمان، فهل يذكر، فهل يجب عليه أن يذكر جميع الأوصاف؟ يعني يومين بس يشرح
في هذه العين
واضح.
إذن اليوم ما أريد شيء إذن ما ذكر في بيع السلام يتسامح فيه ذكر بعض الأوصاف كما ذكرنا ولا يعتبر جميع الأوصاف التي تختلف الثمن باختلافها فكيف ترجع هذا إلى ذاك. وينقل لنا بعض عبارات العلامة في التذكرة قال وربما يتراءى. هذا شروع في الإشكالات الأربعة. هذا الإشكال الأول وربما يتراءى التنافي بين اعتبار ما يختلف الثمن باختلافه من الأوصاف التي تختلف باختلافها الأثمان وكفاية ذكر أوصاف السلام كما عبر بعضهم. ليش؟ ما هو التنافي؟ من جهة أنه قد يتسامح في السلام في ذكر بعض الأوصاف. ليش يتسامح؟ لأنه ذكر الأوصاف لإفضاء ذكر الأوصاف إلى عزة الوجود أو لتعذر الاستقصاء على التحقيق. وهذا المانع مفقود فيما نحن فيه. مفقود لأن المديح شخصي معين واضح بخلاف بيع السلام فإنه كلي مستفتين. وكلما كثرت القيود المدعات فإنه يلزم منه ندرة الوجود وعزة. أما هنا العين شخصية يصفها. قال في التذكرة في باب السلام لا يشترط وصف كل عضو من الحيوان السن والأنف والرجل وكذا بأوصافه المقصودة وإن تفاوت به الغرض والقيمة لإفضائه إلى عزة الوجود. وقال في السلام في الأحجار المتخذة للبناء دليل بحجار بل آجر حق البناء إنه يذكر نوعها ولونها ويصف عظمها فيقول ما يحمل البعير منها اثنتين أو ثلاثا أو أربعا على سبيل التقريب دون التحقيق. هذا آجر شنو ثقله أن البعير وحمله بعير حمل البعير عندهم ميزان هذا يحمله يعني البعير شنو بلي اثنين أو ثلاثة أو أربعة على سبيل التقريب دون التحقيق لتعذر التحقيق. هنا جاء نظرة الوجود هنا تعذر التحقيق تعليلي. ولهذا نقل عبارته الشيخ الأعظم يجيب عن ذلك بجوابين. الجواب الأول بأنه يمكن أن يقال أن مرادهم أنه يلزم ذكر الأوصاف المعتبرة في باب السلام لولا المانع وهي عزة الوجود أو تعذره على نحو التحقيق. أي لو غضبنا النظر عن المانع الموجود في باب السلام فإنه ما يلزم ذكره لولا المانع المختص بوين باب السلام هو المعتبر في أي باب؟ هو المعتبر في باب خيار الرؤيا. ومن الواضح أن الأوصاف المعتبرة لولا المانع أي ما كان على مثابة المقتضي ذكر جميع الأوصاف التي تختلف باختلافها الأثمان. فمنظور هؤلاء الأعلام إلى ذكر الأوصاف المعتبرة في باب السلام لولا المانع هذا أولا. ثانيا إذا رجعنا إلى باب السلام فهل يكتفى بذكر بعض الأوصاف الأولى بد من ذكر جميع الأوصاف التي باختلافها تختلف الأثمان لدخالتها في الرغبة رغبة العقلاء ورغبة الناس وتنافس العقلاء. يقول الصحيح في تلك المسألة أنه لا يكتفى بذكر بعض الأوصاف ويغض النظر عن الأوصاف الأخرى الدخيلة في ارتفاع القيمة للزوم الغرار. ومجرد لزوم ندرة الوجود أو التعذر على التحقيق لا يصير الفاصل صحيحا. هب أنه يلزم ندرة الوجود، نقول هذا النادر هو الصحيح وما عداه باطل. فمجرد دعوى يلزم عزة الوجود أو التعذر على التحقيق، فإن مجرد التعذر نظر تعذر التسليم هل يصير المعاملة صحيحة؟ مجرد أنه يتعذر عليه مثلا شيء يصير المعاملة صحيحة؟ هب أنه يلزم ندرة الوجود، هل هب أنه يلزم كذا؟ إذن دعوى الاكتفاء بذكر بعض الأوصاف والإعراض عن ذكر بعض مع أن البعض الآخر دخيلان في الرغبة العقلائية غير صحيحين، ومجرد أنه يلزم عزة الوجود وما شاكل ذلك فهذا ليس تالا فاسد وليس مصححا لما هو الفاسد، فإن البيع غرري على كل حال. وهذا ذكره يعني على نحو أنه يمكن أن يورد على مسامحتهم ويمكن أن يجعل لك إشكال ثاني كما صورناه، ولكن هذا الأولى أنه يعني ما يكون إشكال على تعبيراتهم وعلى مبنانا، حيث إن البحث الآن على تعبيراتهم، من عبر بالأول يريد الثاني أو لا بغض النظر عن مبناهم، فبعض الأعلام جعله إشكال ثاني. أقول الأولى أنه هذا من باب الكلام يجر الكلام، يعني إشكال على المسامحة التي ذكروها هنا، وإلا نحن الآن ما ندخل مباننا في شرح كلمات في شرح كلماتهم، لأن بحثنا الآن ما عبر بالأول هل يريد ما عبر بالثاني أو لا. خب، ومن الواضح أن هذا الجواب أيضا ذكره شيء محل الجواب الأول هم محل إشكال، ولولا المانع وش قرين عليه أنه يعتبر ذكر الأوصاف لولا المانع، ولعله لقال ويمكن أن يقال. واضح. قال ويمكن أن يقال إن المراد ما يعتبر في السلم في حد ذاته مع قطع النظر عن العذر الموجب للمسامحة في بعض أفراد السلم، لأن عبرت عنه يلزم ذكر الأوصاف المعتبرة في السلم لولا المانع بغض النظر عن المانع والأوصاف التي تعتبر بغض النظر عن جميع الأوصاف، بغض النظر عن المانع جميع الأوصاف الدخيلة في ارتفاع الأثمان. وإن كان يمكن أن يورد على مسامحتهم، أي مسامحتهم في ذكر الأوصاف في باب السلام، هناك أن في باب السلام أن الاستقصاء في الأوصاف شرط في بيع السلام غير مقيد بحال التمكن، فتعذره يوجب فساد السلام لم يكن بعدم اشتراطه. واضح العبارات إن شاء الله. كما حكموا بعدم جواز السلام فيما لا يمكن ضبط أوصافه بعدم اشتراطه، كما حكموا بعدم فيما لا يمكن ضبط أوصافه وتمام الكلام في محل، أين محله؟ باب بيع السلام، ولا يوجد في المكاسب ولا البيع ولا الخيارات ولا هذا، بل يتمام الكلام في الإشكال الأول لنا. الإشكال الثاني وهو أنه أنتم ذكرتم بأنه لا بد أو ذكر بعض الأصحاب لا بد ذكر الأوصاف التي تختلف في اختلافها الأثمان الدخيلة في الرغبة العقلائية. لازم هذا التعبير هو أنه لا بد من ذكر جميع الأوصاف والحال أنها غير محصورة. إذا أردت أن توصف العين وأن تذكر جميع أوصافها الدخيلة في ارتفاع القيمة فإن هذه الأوصاف غير محصورة، خصوصا في موارد بيع العبيد والإماء الذي قد وجدت لعله نصوص في مثلها المورد، يعني تحكم الإشكال. فإنه في باب العبيد والإماء الأوصاف غير محصورة، لأن الدخيل في ارتفاع القيمة المراتب الكمالية التي تختلف باختلافها الأثمان من جهة قوة البدن، قوة العضلات، من جهة شرافة الشخص، أمانة الشخص، قوته، سجاياه، كلها هذه دخيلة في ارتفاع شنو القيمة السوقية للعبيد والإماء. وفإن قلت هروبا عن المشكلة نقتصر على ما يرفع معظم الغرر، زين، فنذكر الأوصاف التي بها يرتفع بل معظم الغرر. فيرد عليه هذا التحدي الاقتراح يرد عليه أولا بأنه إحالة على المجهول. كيف تجعل الميزان والضابط هو ما يرفع به معظم الغرض؟ أي الذي يرفع به معظم الغرض؟ هذا إحالة وضابطة غير واضحة في مقام التطبيق، مشوشة، ميزان مشوش في مقام شنو مطاطي، في مقام التطبيق، فهذا إحالة على المجهول. ثانيا لازم ذلك الاكتفاء بذكر الأوصاف دون صفات السلام، أقل من مرتبة صفات السلام. فإنه ذكر أوصاف مثلا معينة 3-4 أوصاف ببركتها يذهب معظم الغرض، فيلزم أن يكون من عبر بهذا التعبير يريد أدنى أو الاكتفاء بأدنى ما يذكر في بيع السلام، لأنه الغرر عرفان ينتفي بذكر بعض الصفات التي هي أقل مما يعتبر في بيع السلام، مع أن هذا باطل. ولهذا ليش باطل؟ لأننا نعلم كما تقدم، عشان تتذكرون في كلمات كاشف الغطاء، أن الشارع باب الغرر عنده أوسع من باب الغرر العرفي، فقد يكتفي العرف في المعاملة بارتفاع بعض الحيثيات من الغرار ويكتفي بذلك في مقام المعاملة. مثلا مقدار العوضين، هذا شرط عند الشارع وعند العقلاء قد ما يكون لهم شرط. كما لو فرضنا جعلنا ميزان، وضعنا مقدار من الحنطة هنا ومقدار من ماذا الأرز، وتساوت الكفتان، هل هذا بيع غرري عند العقلاء؟ هل عند بيع غرري؟ عند الشرع لا يصح، لأنه لا يعلم ما هو مقدار العوضين، تفتين؟ عند الشرع لا يصح، مع أنه العقلاء يقدمون على ذلك، والعقلاء والعرف يقدمون على كثير من هذه الأمور ويرون أن هذا كاف في دفع الغرار، كما ذكر ذلك في بحث البيع. إذن دعوا إذن ما ذكره أصحاب التعبير المذكور يلزم ذكر جميع الأوصاف الدخيلة في الثمان. يرد على هذا التعبير أن الأوصاف غير محصورة، فكيف يذكر هذه الأوصاف؟
انت الآن بس تليفون تشتري تبيعه، الدخيلة في شنو شيخنا؟ الدخيلة في ارتفاع القيمة، ما شاء الله من الأوصاف تطلع لك، بس يذكر هذه الأوصاف لا. ما بالك إذا كان إنسان عبد أما وصفته هم تتعقد أكثر وتزداد أكثر، هم تدخل صفات المعنوية غير صفات المادية.
ثم إن الأشكال الثانية، ثم إن الأوصاف التي يختلف الثمن من أجلها غير محصورة، خصوصا في العبيد والإماء، لأنها مو بس أوصاف مادية، أوصاف معنوية، فإن مراتبهم الكمالية التي تختلف بها أثمانهم غير محصورة جدا، والاقتصار على ما يرفع به معظم الغرار إحالة على المجهول.
هم إشكالي هو ارتفع مضى بقى غرر بقى غرر وما بقى، وإذا بقى غرر كيف تصح المعاملة؟ هو ارتفع معظم الغرر، إذا بقي مقدار من الغرر كيف يصح المعاملة مع ما ورد أنه نهى النبي عن بيع الغرار؟ هذا بيع غرري، هو درجات الغرر ما في كيك، لكن منه ما هو المصح لهذا البيع؟ بل الغرر العرفي نعم أو هو أقل، بل يوجب الاكتفاء على ما دون صفات السلم لانتفاء الغرر عرفا، اللي هو أقل الاكتفاء بما دون صفات السلم بذلك، فإذا لا يرجع هذا التعبير إلى تعبير ما يعتبر في صفات السلام،
مع أن علمنا أنها الغرر العرفي. وين علمنا؟ في أي بحث؟ وين علمنا هذا؟ أن الغرر العرفي أخص من الشرعي
في بحث البيع، في كتاب بحث المعاطات بحثنا شنو ذكروا هذه القاعدة،
الغرر العرفي أخص من الغرر الشرعي، أي أن دائرة الغرر بحسب اعتبار الشارع أوسع من دائرة الغرر بحسب اعتبار العرف، فإن العرف يكتفون في رفع الغرر بدائرة بمقدار لا يكتفي به الشارع، فكثير من الموارد التي العرف يقدم عليها الشارع منع عنها وقال أنها بيع للمجهول، يعني بيع مجهول ولا 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 يصح.
وهناك بحثوا في ذاك البحث إذا تتذكرون لدرس ما يعني ما كاسب البيع، بعضهم أشكل على هذه العبارة من جهة أن الشارع ليس له اصطلاح في الغرر،
حتى نبحث أنه ما هي النسبة بين الغرر الشرعي والغرر العرفي، حتى يقال أن الغرر الشرعي أوسع من الغرر العرفي، الشارع ليس له معنى بل تصدى لجعله أو لبيانه أو إضفاء حقيقة شرعية على عنوان الغرر، إذ عنوان الغرر لم يرد له في رواية نهى النبي عن بيع الغرر وما فسر الغرر، فيرجع فيه إلى تفسير تفسير العرف، فالتعبير بأن الغرر الشرعي العرفي أخص من الغرر الشرعي أوردوا على هذا الإشكال، وهناك أجيب أنه ليس المنظور بل اللحاظ المفهوم، إنما لحاظ أحكام رتبة الحكم، إذا لاحظنا الحكم فإن العرف يرون أن هذه المعاملة بحسب نظرهم صحيحة ومنظار إذا ارتفع هذا المقدار من الغرر، ولكن الشارع لا يرى الصحة في مثل ذلك في مثل تلك الموارد، بل يرى البطلان،
كما فيما لو فرضنا أن العوضين غير معلومي المقدار أو باع المكيل وزنا والوزن كيلا، مع أنه قد يكون العقلاء يرتفع عندهم معظم الغير ورانا معاملة معاملة صحيحة واضح عندهم. أو مثلا كومة من الأرض وبالمشاهدة بدون ما يدقق في كم وزن يشتري، العرف يقول هذا المقدار كافي في رفع الغرار تفتين، كما لو اشترى كومة بل مجهولة المقدار فإن العرف يقول كل شيء ماكو عادي، الشارع لا يقبل. وكيف كان فالمسألة لا تخلو عن إشكال. الإشكال الثالث ما جاب جواب سيأتي بعدين. الإشكال كان الثالث في هذا الإشكال، الوصف يقوم مقام المشاهدة والرؤية، أي إذا كانت العين موجودة للمشتري فالرؤية والمشاهدة هي المعتبرة في العين الحاضرة، فإن كانت العين غائبة عن المشتري قام الوصف مقام المشاهدة، فصح أن يقال أن المشاهدة بل أن المشاهدة أصل وأن الوصف فرع، أي أن الوصف بدل يقوم مقام المشاهدة والرؤية. فإذا كان كذلك، إذا جئنا إلى الأصل إلى المبدل من، فهل اعتبر الأصحاب في المشاهدة أن يشاهد المشتري جميع الأوصاف في العين الدخيلة في اختلاف الرغبات؟ متفقين؟ إذا جئنا للأصل وهو المشاهدة، هل حكم الأصحاب باعتبار أن المشتري يلاحظ جميع الأوصاف الدخيلة في ارتفاع القيمة التي تختلف باختلافها الأثمان؟ قالوا لا يشمش المعروف بين الأصحاب أنه لا يشترط ذلك. إذا أراد أن يشتري عينه لا يجب على أن يشتري جميع الأوصاف التي تختلف باختلافها الأثمان، بل يكتفي بالمشاهدة المتوسطة أو الشهادات الأولية، شاف العين يروح يشتريها وهذا المقدار كافي. فإذا لم تشترطوا ذلك في الأصل وفي المبدل من، وقلتم أن هذه الرؤية العابرة كافية دون الحاجة إلى التدقيق والتفتيش، فكيف تلزمون ذكر جميع الأوصاف فيما يقوم مقام المشاهدة في الأصل ما يقوم مقام الأصل البدل؟ فالمفروض أن تذكروا نفس الدائرة التي اكتفيتم بها في الأصل بأن تقولوا يكتفى في الأوصاف ما يكتفى في المشاهدة، وهذا يعني تضييق دائرة ذكر الأوصاف. والغريب يا شيخنا أن العلام في التذكرة التزى أنه في المشاهدة يلزم رؤية جميع الأوصاف الدخيلة في ارتفاع القيمة السوقية، وهذا غريب جدا منه، فإن هذا مخالف للسيرة القطعية. إذا أنت تشتري عين شوف كل الأوصاف الدخيلة بحيث أنه يلزمش بعض الأوصاف المعاملة باطلة لأنه غرار، أنا رح أشتري تليفون واضح أو رح أشتري سلعة أراها أشوفها بهالمقدار، هل لابد أن أرى جميع الأوصاف الدخيلة في العين؟ هذا خلاف السيرة القطعية، بل يلزم أن تكون أكثر المعاملات فاسدة،
بل كل المعاملات
أنا أشبه نخفف أكثر المعاملات فاسدة. فإنه لا تخلو أعيان لا تخلو عين من بعض الالتفات إلى بعض الأوصال لا يلتفت لها إلا الخبير الأوحدي. فيلزم أن يكون أكثر هذه المعاملات باطلا وأننا لا بد أن نرجع إلى الخبراء. إذا تشتري بيت لا تشتري بروحك، ده أقول لك جدا خبير، واحد مهندس، واحد كذا، هذا كله يعني يلزم شيخنا التوالي الفاسدين. نعم حتى الخطير يكتفون بما تشتري بيت تشتري سيارة تكتفي بمقدار إما ما تعرف جميع الأوصاف الداخلة في السيارة والماكينة وكنول الآية ما أدري شنو ما أعرف السيارة بعد والبلكات من متى مع أن هذه في اختلاف لكن كلها كلها لا يكتفون بذكر الأوصاف الرئيسية.
ممكن لا تغير
الثمن يعني. لا كيف تغير الثمن لو كان ملتفت إلى بعض الحيثيات لو سعر قد تغير الثمن. على بها مشكلة شيخنا خلاف السيارة القطرية يلزم اختلال نظام السوق. انت تشتري سمك ما عندك خبرة هو بالسمك بكل تفاصيل لازم يجيبك خبير في انه نشوف السمك هاي متى من اي بحر جاي وهذا اي وقت هل وقت مناسب او لا.
الا نروح للمنتجع
وكيف كان واشكل من ذلك. هي الاشكال رقم كم؟ ثلاثة. اليوم لهم إشكالات. وأشكل من ذلك أن الظاهر أن الوصف يقوم مقام الرؤية. الوصف بدل عن الرؤية هو الفرع. الوصف يقوم مقام الرؤية المتحققة في بيع العين الحاضرة. فخلنا احنا نروح نراجع الأصل نشوف شنو المعتبر في الأصل. وعلى هذا الذي ذكرتموه أي أيوة هذا أنه يلزم ذكر جميع الأوصاف الدخيلة لا بد في المشاهدة للأرض أن تكون هكذا أيضا هي دائرتها. وعلى هذا على كلامكم فيجب أن يعتبر في الرؤية أن يحصل بها الاطلاع على جميع الصفات المعتبرة في العين الغائبة مما يختلف الثمن باختلافه. قال الغريب أن العلامة اعترف بذلك تكلم بذلك. قال العلامة في التذكرة يشترط رؤية هي مشاهدة ما هو مقصود بالبيع كداخل الثوب. فلو باع ثوبا مطويا أو عينا حاضرة لا يشاهد منها ما يختلف الثمن لأجله كان كبيع الغائب يبطل إن لم يوصف. من يوصف؟ يعني البائع. وصفا يرفع الجهالة. فهذا التزم بأنه يشترط في الرؤيا جميع الأوصاف وتلك الأوصاف اللي ما شاهدها لازم يجي واحد يوصف إليه. وحاصل هذا الكلام اعتبار وقوع المشاهدة على ما يعتبر في صحة السلام وبيع الغائب. ومن المعلوم من السيرة عدم اعتبار الاطلاع بالرؤية على جميع الصفات المعتبرة في السلام وبيع العين الغائبة فإنه قد لا يحصل الاطلاع بالمشاهدة على سن الجارية بل ولا على نوعها ولا على غيرها من الأمور التي لا يعرفها إلا أهل المعرفة بها فضلا عن مرتبة كمال الإنسان. بعد شيخ صاحب الدعاء مرتبة كمالها الإنساني المطلوبة في الجواري واضح والمبذول بإزائها الأموال ويبعد كل البعد التزام ذلك أو ما دون ذلك في المشاهدة على خلاف السيرة القطعية. بل يلزم من ذلك عدم صحة شراء غير الخبير غير العارف بأوصاف المبيع الراجع إلى نوعه أو صنفه أو شخصه، بل هو بالنسبة إلى الأوصاف التي اعتبروها، وذكر أنه لا بد أن يذكر جميعها كالأعمى الجاهل، فلا بد من مراجعته لبصير عارف بها، وهذا خلاف السيرة القطعية. شيخنا ماذا أنت تقول؟ اترك عنك الكلمات، اترك عنك التعبيرات. الشيخ الأعظم يقول: الصحيح أن يقال بأن ما هو المعتبر هو ذكر الأوصاف الرافعة للغرر العرفي، حيث إننا إنما دخلنا هذا الباب في بيع العين الغائبة واشتراط ذكر أوصافها فرارا عن بيع الغرر. والشارع لم يتصدى كما قلنا لبيان معنى الغرر، فيرجع فيه إلى ما يراه العرف غررا، فكل ما يندفع به الغرر بحسب نظر العرف يكتفى به في ذكر الأوصاف. ونحن لا نمانع أن الشرع قد يتدخل ويضيق الدائرة ولا يمضي، ولكن هذا يحتاج إلى دليل، ولم نجد دليلا يوجب تقييد الإمضاء الشرعي في المعاملات بنحو اعتبر الشارع أوصاف أزيد مما اعتبر فيها العرف، فما يكتفي به العرف يكتفى به، فيلزم ذكر جميع الأوصاف الدخيلة في ارتفاع الغرام. بس يعني الأوصاف الدخيلة في ارتفاع الغرار التي بدون ذكرها يلزم غرر عند العرف، هذا الذي يلزم، وما زاد على ذلك لا يلزم، إذ لا دليل على اعتبار أزيد من ذلك. قال: ولا أجد في المسألة أوثق من أن يقال إن المعتبر هو الغرر العرفي في العين الحاضرة والغائبة، على حد سواء إذا تشتري أنت عين حاضرة وعين غائبة، والغائبة الموصوفة، فإن دل على اعتبار أزيد من ذلك حجة معتبرة أخذ به، وهي بل في حجة وهو إجماع العلامة. قال شيخنا: وليس فيما ادعاه جواب. قال: ويقول هناك حجة معتبرة وهي الإجماع. قال: الإجماع معلل في اندفاع الغرض، فنرجع إلى هذا الدليل وهو دليل رفع نهى النبي عن بيع الغرض، ومقدار الغرض هو الذي يجب. وليس فيما ادعاه العلامة مثل التذكرة من الإجماع حجة مع استناده، وأنه إجماع معلل مع استناده في ذلك إلى كونه غررا عرفا، علل ذلك بأنه هذه مسألة غررية، حيث قال في أول مسألة اشتراط العلم بالعوضين: إنه أجمع علماؤنا على اشتراط العلم بالعوضين. لماذا؟ ليعرف ما الذي ملك بإزاء ما بذل. واضح؟ ليعرف ما الذي ملك بإزاء ما بذل، يعني حصله، فينتفي الغرار، فلا يصح بيع العين الغائبة ما لم يتقدم رؤية أو يوصف واصف يرفع الجهالة. ولا ريب أن المراد بمعرفة ما ملك معرفته على وجه وسط بين طريقة الإجمال والتفصيل، ما يسترجع جميع الأوصاف ولا إجمال بعد يوجب رفع الجهالة العرفية. إشكال أخير، الإشكال الرابع نقرره فقط. هناك إشكال آخر، وهو أن بيع العين الغائبة غرري دائما، وذلك لأنه لا يخلو إما أن يذكر تمام الأوصاف التي تختلف باختلاف الرغبات وتتدخل في القيمة، وينشأ البيع مقيدا بهذه الصفات: أبيعك الجارية الموصوفة بكذا وكذا وكذا. وإما أن لا تذكر تمام الأوصاف الدخيلة في ارتفاع الثمن، فعلى الأول أي إذا كان البناء على ذكر تمام الأوصاف يلزم الفرار من غرر الوصف والوقوع في غرر الجهالة بوجود المبيع، تفتين، حيث إن المشتري عندما يسمع هذه اللستة الطويلة من الأوصاف لا يحرز أن المبيع موجود، فيتحقق الجهالة بوجود المبيع وهو من أوضح أنحاء الغرر والجهالة، يشتري عين لا يعلم وجودها. تفتين، وإن قلتم لا اخترتم الثاني وهو أنه يذكر بعض الأوصاف يلزم ما تقدم سابقا وهو أنه يلزم الغرر بلحاظ الوصف. إذا الغرر على كل حال موجود، إما بلحاظ الجهالة بوجود المبيع أو الجهالة في الأوصاف. قال: ثم إنه يمكن الاستشكال في صحة هذا العقد بأن ذكر الأوصاف لا يخرج البيع عن كونه غررا، لأن الغرر بدون أخذ الصفات من حيث الجهل بصفات المبيع، فإن أخذت فيه مقيدا بها صار مشكوك الوجود، لأن العبد المتصف بتلك الصفات مثلا لا يعلم وجوده في الخارج، والغرر في أصل الوجود أعظم من صفات الموجود، والغرر فيه أعظم لأنه غرر في أصل الوجود، لأن غرر في الصفات بعد إحراز الموجودية. يحاول الشيخ أن يجيب بجوابين يأتي إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.